بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تقدم في مقام بيان نظرية المحقق النائين رحمه الله في المقدمات المفوتة، والتي ذكرنا فيما سبق أنها أحد الحلول العقلية لمشكلة المقدمات المفوتة. وكلام المحقق النائيني مفصل. عليكم السلام. اختصرنا كلامه فيما سبق في الشطر الأول منه، الذي يخص الأحكام الشرعية التي لم تؤخذ فيها القدرة شرطا شرعيا، وإنما أخذت كشرط عقلي. على أي حال، أما اليوم نحاول أن أيضا نلاحظ كلمات ونجمع منها الخلاصة فيما إذا كانت القدرة مأخوذة بنحو شرعي، يعني مشترطة شرعا في نفس الحكم الشرعي. ومن كلماته في هذا المقام أنه قال: إن كانت القدرة المعتبرة شرعية فلا بد من النظر في كيفية اعتبارها. فتارة تعتبر شرعا على النحو الذي تعتبر عقلا، من دون أن يتصرف الشارع فيها بأن اعتبر القدرة على وجه خاص. هذا بيان للمنفي، يعني لم يعتبر القدرة على وجه خاص أو في زمان مخصوص، بل اعتبرها، يعني اعتبرها شرعا، بل اعتبرها بتلك السعة التي كان العقل معتبرا لها. كما إذا قال: إن قدرت فأكرم زيدا في الغد، ولم يؤخذ، لم تكن القدرة منظورة أنها القدرة التي تحصل في الغد، وإنما أخذت القدرة مطلقا، وحينئذ يكون الكلام فيها عين الكلام في القدرة العقلية، ولا يختلف حالها عندما تؤخذ شرعا عن حالها عندما لم تؤخذ إلا عقلا. وذلك هنا المحقق النعيني عنده كلام طويل، إشكال وجواب وإشكال، على أي حال خلاصة ما يريد أن يقوله حسب الظاهر هو هذا اللي هو مقتبس من كلمات. فإن القدرة الشرعية وإن كان لها دخل في الملاك، عندما تأخذ شرعا طبعا ستكون دخيلة في الملاك، ليست كالقدرة العقلية، لكن هي المشكلة مو من حيث دخالة القدرة في الملاك وعدم دخالته، وإنما من حيث سعة الشرط وضيقة. ستلاحظون هذا الكلام موجز وليس كافي، لكن هو يشير إلى الحل. فإن القدرة الشرعية وإن كان لها دخل في الملاك، بحيث لولاها لما كان هناك ملاك واقعا، فهي من هذه الجهة تختلف عن القدرة العقلية التي هي ليست دخيلة في الملاك، إلا أن المفروض أن الذي له دخل في الملاك هي القدرة بمعناها الأعم الشامل للقدرة على تحصيلها وتهيئة مقدماتها الإعدادية. إذا وصلنا إلى هذا السعة في القدرة، هذا السعة في القدرة ستشمل حتى المقدمات المفوتة والمحافظة على القدرة وتهيئة مقدمات الإعدادية. واضح إن شاء الله؟ إلا أن المفروض أن الذي له دخل، أن الذي له دخل في الملاك هي القدرة بمعناها الأعم الشامل للقدرة على تحصيلها وتهيئة مقدماتها الإعدادية، لأن محل الكلام هو ما إذا اعتبر القدرة بتلك السعة التي يحكم بها العقل في لسان الدليل. فالذي يكون له دخل في الملاك، هذا توضيح للمطلب، فالذي يكون له دخل في الملاك هي القدرة الواسعة الشاملة للقدرة على تحصيلها وحفظها بعد حصولها وتهيئة مقدماتها، فهو مسؤول عن تحقيق قدرته على امتثال الواجب، حتى على امتثال الوجوب، حتى لو كانت بعض الأمور تستدعي أن يحققها قبل زمان الوجوب. يعني نفس المطلب والفكرة التي ذكرناها فيما سبق عن بيانه للزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة بحسب حكم العقل وإن كانت هي قبل الواجب، قبل زمان الوجوب، مع ذلك هي نفسها هذه يطبقها فيما إذا كانت القدرة شرعية. فالذي يكون له دخل في الملاك هي القدرة الواسعة الشاملة للقدرة على تحصيلها وحفظها بعد حصولها وتهيئة مقدماتها. وهذا المعنى من القدرة حاصل بالفرض، لأن الكلام في من يمكنه تهيئة مقدمات القدرة وحفظها، وإلا كان خارجا عن الكلام موضوعا. من الذي يمكنه تهيئة المقدمات وحفظ المقدمات؟ هو هذا الذي الآن هو قادر أن يؤدي المقدمات المفوتة بأن يطوي المسافة مثلا إلى الديار، إلى المناسك المقدسة، يطوي المسافة إليها كي يكون قادرا على الإتيان بالحج في وقته، وإلا كان خارجا عن الكلام موضوعا. فما له دخل في الملاك حاصل، ومعه يندرج تحت قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، لأنه لو لم يحفظ قدرته مع تمكنه من حفظها فقد فوت الملاك بسوء اختياره مع ثبوته. هذه النقطة جدا جوهرية في مطلبه رحمه الله. المفروض ما دام هو عنده قدرة، يعني الملاك متحقق، هو الآن عنده قدرة وفيما بعد أيضا عنده قدرة. لماذا؟ لأنه الآن عنده قدرة أن يحفظ قدرته فيما بعد، بعد زمان الوجود. من هذه الجهة باعتبار أنه هو الآن متمكن من المقدمات المفوتة، والمقدمات المفوتة إذا حققها الآن سيكون حافظا لقدرته بعد زمان الوجوب. هو بالنتيجة الآن هو الملاك تام في حقه لحصول شرطه، وهو تمكنه، عفوا، لأنه لو لم يحفظ قدرته مع تمكنه من حفظها فقد فوت الملاك بسوء اختياره مع ثبوته لحصول شرطه، وهو تمكنه من حفظ القدرة أو تحصيل القدرة. ولو أنه هو يقدر يحصل القدرة فيما بعد بالإتيان ببعض الأمور المقدمات الإعدادية لها، الآن هو مو قادر لأنه الآن بعيد عن أماكن مناسك الحج، فهو مو قادر. فهو إذا حقق المقدمة الإعدادية بطي المسافة سيكون قادرا، يعني سيحصل قدرته على أداء الحج. وبعض الأحيان لا، نقول هو يتمكن من حفظ القدرة، كيف؟ مثل أمثلة الماء، أنه هو بعد يحفظ الماء حتى يقدر يحقق مثلا الطهارة الماء يعني الأصلية المطلوبة، مو الطهارة الترابية وما أشبه ذلك من الأمور. إلى هنا اتضح أنه رحمه الله في حالات كون القدرة واسعة ستكون المقدمات المفوتة لازمة حتى لو اشترطت القدرة شرعا. بعد هذا المنطق الذي قد يكون يخطر في بعض الأذهان ويردده بعض الأعلام أن القدرة إذا كانت عقلية يجب تحصيل المقدمات لها، وإذا لم تكن عقلية بل كانت شرعية لا يجب تحصيل المقدمات لها، هذا مو دقيق على عمومه. نعم إذا كانت شرعية ضيقة بمعنى أنها تلاحظ القدرة بعد زمان الوجوب، صحيح هنا لا يجب تحصيلها، لكن هذا خلاف الفرض. عادة في مثل حالة المقدمات المفوتة المفروض أنه التكليف أصلا ما راح يتحقق، راح يضيع التكليف إذا صار البناء أنه المكلف ما يهتم بأن يحفظ القدرة أو أن يحقق مقدمات القدرة، فش راح يصير؟ ففي مثله تكون القدرة التي أخذت شرطا واسعة بحيث الملاك يشمل حتى الشخص الذي يتمكن من تحصيل القدرة أو تهيئة مقدماتها ولو قبل زمان الوجوب. طبعا حتى لو لم تكن القدرة الشرعية، هذا حتى نكمل المطلب بحسب نظرية المحقق النائيني رحمه الله، لو لم تكن القدرة الشرعية على حد القدرة العقلية تماما مطابقة، لو لم تكن مطابقة لها تماما من جميع الجهات، كان يوجد فارق بينها لكن الفارق طفيف، لم يخرج هذا المكلف عن كونه قادرا على حفظ هذه القدرة المطلوبة التي هي مقومة للتكليف في زمن المقدمات المفوتة. هو هذا يكفي بعد، احنا ما عندنا حدية انه الا تكون مساوية تماما للقدرة الشرعية، للقدرة العقلية عفوا، ماكو شيء اهمية. المهم القدرة مو مأخوذ بها انه هي تكون مفروضة ومتحققة متى؟ عند زمان الوجوب، بعد زمان الوجوب او عند زمان الوجوب. اذا كان بها سعة هو هذا يكفينا، إذا كان بها سعة بحيث تشمل حال المكلف وهو يقوم بالمقدمات المفوتة وهذا يكفينا. واضح إن شاء الله؟ بعد هذا واضح، أنا بعد ما احتجت إلى أن أكتبه لأنه شفت أنه هذا الأمر بعد صار واضح، والمحقق الناعين ربما في هذه المسألة يتحدث مقدار 7-8 صفحات، يعني إذا ربنا نأخذ كل كلامه إحنا نحتاج أيام. فهو من أراد أن يستزيد يراجع الفوائد، فوائد الأصول هي مفيدة جدا وعبارتها واضحة وبيها نكات ودقائق. طبعا ما يمكن بعد أن نختصر نخلي لباب المطلب ذيك النكات والدقائق، طبيعي بعد ما راح تبقى محفوظة، فهذا من جملة النكات. على أي حال بعد ما انتهى المطلب حينئذ الآن عرفنا أن القدرة سواء كانت عقلية أو شرعية واسعة يجب تحقيق المقدمات المفوتة بها فيها بهذا التخريج الذي ذكره المحقق النائيني. هنا ينبثق سؤال، وسؤال مهم خطير في المسألة، حاصله أن المحقق النائيني رحمه الله هل يرى وجوب الإتيان بالمقدمات المفوتة عقلا أو يرى وجوب الإتيان بالمقدمات المفوتة شرعا؟ بعبارة أخرى المقدمات المفوتة واجبة بالوجوب الغيري أو يكتفى فيها بإدراك العقل للزوم تحقيقها والإتيان بها؟ هذه نقطة جدا جوهرية، وأصلا هذه هي التي ترتبط بصميم بحثنا. احنا دخلنا لبحوث المقدمات من نافذة البحث في الوجوب الغيري، احنا بدنا نعرف بالضبط ان المحقق النائيني يرى الوجوب الغيري هنا في المقدمات المفوتة او لا يرى ذلك، علما اننا فيما سبق عندما بحثنا مسألة أصل الوجوب الغيري للمقدمات عموما ماذا وجدنا؟ وجدنا أنه من المدافعين بشدة عن الوجوب الغيري، بالكم كلمات السابقة إن شاء الله. هو كان يرى أن المقدمات واجبة بالوجوب الغيري، يقول هذا الوجوب الغيري اللي هو يترشح من الإرادة، اللي هو بالحقيقة يترشح من الوجوب النفسي، وأنه إذا الإنسان أراد شيئا أراد مقدماته، وما هو معنى الشوق المولوي وإلى آخره، كلام مفصل. إحنا هناك تحدثنا عنه وبحثناه، وحتى عندما ناقشنا في بعض تفاصيله كان المتن من أهم الكلمات التي أخذناها بنظر الاعتبار هي كلمات المحقق النحوي. فإذا هو من المتمسكين بشدة بالوجوب الغيري. زين، إذا هو يقول بالوجوب الغيري، لاحظوا الإشكالية اللي يبتلى بها كلامه هنا في المقام. المفروض هو ما باني على الواجب المعلق، لأنه كان يعترض بشدة على الواجب المعلق، صحيح؟ ولا باني على الشرط المتأخر، على الأقل في هاي نظريته ما باني على الشرط المتأخر. وإلا لو كان باني على الشرط المتأخر كان الحل اللي صار هو حل صاحب الكفاية. إن شاء الله ما نسينا ذني الخصوصية، لأن صاحب الكفاية هو من أول ماذا قال؟ الحل اللي عند اللي قلنا هذا حل شرعي مو حل عقلي. صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال أنه لو بالواجب المعلق لو بالشرط المتأخر تجب المقدمات المفوتة. محقق نعيني كان عنده شيء آخر، ما بنى القضية على هذا الأساس، ولهذا على أي حال واضح هذا. زين، فهو المفروض بحسب ذوقه العام في الوجوب الغيري اللي هو يجد أن كل مقدمة مفوتة تجب بالوجوب، كل مقدمة تجب بالوجوب الغيري، ولكن من جانب آخر بسبب القيود العقلية التي قيد نفسه بها بأنه لم يبني على الواجب المعلق ورآه أنه غير تام، وناقش صاحب الفصول بشدة في هذا الموضوع كما سبق أن لاحظنا كلامه، ولا هم بيّن المطلب على أساس الشرط المتأخر حتى نقول حل القضية من هذه الجهة، وإنما تحدث فقط من جهة أنه القدرة والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، وأنه هذا مسؤول، لأن هذا مسؤول شرعا لو عقلا. إذا قال واجب غيري سيبتلى بمشكلة كبيرة، وهي أنه كيف يتحقق الوجوب الغيري في المقدمات المفوتة، والوجوب النفسي هو لحد الآن ما متحقق حسب الفرض. الوجوب النفسي ما متحقق، هو قال الوجوب النفسي وين يصير؟ عندما يتحقق وقت من أول فرض نظريته كلها على أساس أن الوجوب النفسي يبقى على حالة، مع ذلك تجب المقدمات المفوتة. ما نتصرف بأي تصرف، لا نتصرف بأن نجرجر زمان الوجوب فيه، ولا نتصرف بأنه نفترض أدنى شرط متأخر فيه، وإنما يقول هو هذا الوجوب النفسي الذي يكون في وقت الحاج مثلا. هذا الوجوب النفسي ما دام هو مأخوذ به القدرة، الآن أنت قادر، إذن أنت مسؤول. زين، أنا إذا الآن قادر أنا مسؤول، أنا مسؤول من ما، من أي شيء؟ من الوجوب الشرعي؟ هو مو معقولة. ليش؟ لأنه الوجوب الشرعي كيف يفترض وجوبا غيريا سابقا على الوجوب النفسي، مع أن الوجوب النفسي الوجوب الغيري أصلا هو بطبيعة تتابع للوجوب النفسي، مترشح من الوجوب النفسي. فهل يعقل أن التابع المترشح من الوجوب النفسي يكون متقدما عليه؟ هو الوجوب الغيري متأخر رتبة عن الوجوب النفسي، صحيح؟ لأن الوجوب النفسي أشبه بالعلة إله. هو هذا تنظيرات المحقق النعيني نفسه سابقا كانت يقول ما ينفك عنه. إذا الإنسان الشوق لشيء هو يصير شوق لمقدماته، صحيح؟ الشوق المولوي، تذكرون؟ زين، فبناء على ذلك الوجوب الغيري المفروض يكون تابع، يكون متفرع، يكون متأخر رتبة. هل سمعتم أو عهدتم شيئا متأخرا رتبة عن شيء يتقدم عليه مرتبة زمانا، صحيح؟ هو إذا متأخر عن رتبة ما يصير يساوي بالرتبة، فضلا عن أن يتقدم عليه بالرتبة، فضلا عن أن يتقدم عليه بالزمان. زين نجي نقول لا، هنا المحقق النائيني بالمقدمات المفوتة عنده مانع من فرض أنه فيها وجوب غيري، فإذا نكتفي باللابدية العقلية واللزوم العقلي للإتيان بالمقدمات. هذه بمجرد ما نفتح هذا الباب هذا سيجعل أصل بناء على الوجوب الغيري مورد إشكال. لماذا؟ لأنه ما دام يمكن أن اللابدية العقلية هي تفي بالغرض وتحقق مثلا لزوم المقدمات، إذن احنا حتى في ذاك المقام العادي اللي ما به مقدمات مفوت أيضا خلبنا عن لابدية العقلية. ومن جانب آخر زين الشارع هو عنده شوق مولوي للمقدمات لو ما عنده المقدمات المفوت، إذا عنده يعني ابتلينا بالوجوب الغيري، إذا ابتلينا بالوجوب الغيري زين شلون احنا تصورنا وجوب غيري وهو بحسب الفرض مترشحون متأخرون عن الوجوب النفسي. هذه الجهات وهذه الأسئلة كان المحقق النائيني رحمه الله ملتفتا لها تمام الالتفات، لم يكن غافلا عنها، فلهذا عنده كلام لحل هذه المشكلة. قال طبعا هنا هو يتحدث لعن 3 صفحات لحل هذه القضية، احنا نحاول مثلا نختصر الكلام بنص صفحة، فاختصرنا كلامه جدا لكن حاولنا ان نختصر من كلامه مع التحفظ على كلماته وحتى اصطلاحاته والفاظه مهما امكن. فقد ذكر أن كل مورد حكم العقل بتحصيل القدرة أو حفظها قبل مجيء زمان الواجب، فلا بد أن نستكشف من ذلك خطابا شرعيا على طبق ما حكم به العقل، يعني إذن يبني على الوجوب الغير، بقاعدة الملازمة. يعني ما دام العقل حكم بلزوم ذلك فالشرع أيضا يحكم على أساس أن ما حكم به العقل حكم به الشرع، وعليه يجب تحصيل القدرة أو حفظها شرعا، يعني صار وجوب غير صحيح، ويكون السير للحج وحفظ الماء وتحصيل الساتر مأمورا به شرعا قبل أن يؤمر بذي المقدمة بالواجب نفسه شرعا، هكذا حسب الفرض. وكذا حرمة العمل الذي يوجب سلب القدرة على الواجب، أنه مو صحيح أن يتصرف تصرف يوجب سلب القدرة، مثلا عنده ماء يريقه أو يستخدمه للتنظيف أو يغسل ملابسه بالماء، ما يصير يكون يحفظ الماء حتى يطهر مثلا بالطهارة المطلوبة وغير ذلك من المقدمات المفوتة. ولكن هذا الخطاب هنا أنا بعد يتصرف في هذا الخطاب
للماء السير للحاجة والماء للطهارة المالية،
نعم
يعني
هذه السعر هذه تختلف عن السعر. لا بس احنا قاعد نتناول القضية من هذه الجهة، وهو وقعا أدلة تختلف كما تقولون، واحد إلى بدل واحد ما إلى بدل كله صحيح. احنا الان فارضين القضية من هذه الجهة، من جهة انه مقدمة مفوتة كيف السبيل لتصوير وجوبها، هذا الغرض، مو نريد الان نبحث القضية فقهيا من جهاتها الفقهية ولا الحق معكم. وكذا حرمة العمل عفوا، ولكن هذا الخطاب الشرعي ليس على حد سائر الواجبات الشرعية في كونه نفسيا يثاب ويعاقب على فعله وتركه، بل هو مقدمي ويكون من سنخ وجوب المقدمة يصير على غرار وجوب بقية المقدمات. طبيعته تشبه طبيعة وجوب المقدمات غير المفوتة الأخرى الاعتيادية. غايته أن وجوب المقدمة في سائر المقامات، يعني عدا مقام المقدمات المفوتة، يجيء من قبل وجوب ذيها ويترشح منه إليها، وهذا في المقام لا يمكن لعدم وجوب ذيها بعد، فلا يعقل أن يكون وجوبها يعني وجوب المقدمات المفوتة ترشحيا، ولكنه إنما يكون لرعاية ذلك الواجب المستقبل. هذا الواجب اللي هو يكون في المستقبل، الشارع من أجل رعايته أيضا هو يريد مقدمات المفوتة، فإذا أرادها يعني ماذا؟ يعني صار وجوب مقدمي مو وجوب نفسي، حتى مو مثل وجوب التهيؤ اللي فرض صاحب الكفاية، لا لا، وجوب مقدمي. فلا يعقل أن يكون وجوبها ترشحيا، ولكنه إنما يكون لرعاية ذلك الواجب المستقبل، وليس هو تكليفا نفسيا استقلاليا. ومو تكليف نفسي استقلالي، لو كان تكليف نفسي استقلالي لصار عليه ثوابه الخاص، لصار عليه عقابه الخاص، صحيح؟ بينما هو المفروض ما إلى ثواب مستقل ولا عقاب مستقل، هو كله من أجل أن يحافظ على الواجب النفسي، بل يكون من متمم الجعل. فهو مو معقول أن الشارع يجعل وجوب غيري عند الوجوب النفسي، لا، لكن يكون من متمم الجعل، ويكون كل من هذا التكليف المتعلق بحفظ المقدمات مع ذلك التكليف المتعلق بنفس الواجب المستقبل ناشئا عن ملاك واحد. فما دام هو ناشئ عن ملاك واحد، بعد يصير عليه مسؤولية واحدة، يصير عليه عقوبة واحدة، تصير بمثوبته مثوبة واحدة. إذا صارت صعوبة في المقدمات فهذا يصير الأجر على امتثال الواجب بسبب أنه صار أشد وأكثر مشقة وصار أحمز بسبب صعوبة وعورة مقدماته، مو أكثر منها. ويكون متمما لذلك الخطاب، ويستوفيان الملاك باجتماعهما، فليس هناك إلا ملاك واحد اقتضى خطابين. ليش اقتضى خطابين؟ لضيق الخناق. كيف نعالج الموضوع؟ بمتمم الجعل. متمم الجعل بعد هذه النظرية السيالة للمحقق النائيني التي عالج بها أكثر المشكلات العقلية في الأحكام الشرعية. فليس هناك إلا ملاك واحد اقتضى خطابين، وإن ترك المقدمة المفوتة فعجز عن الحج. هنا هو يجي يطرح على نفسه سؤال مفصل، يقول هنا العقوبة على ترك الحج مو معقولة. ليش؟ لأن هو عاجز عن الحج، فعلى أساس يعاقب على ترك الحج؟ العقوبة على ترك المقدمات إذا هو ما فعل المقدمة، عقوبة على ترك المقدمات، يقول هنا ترك المقدمات هو بنفسه ما عليه المفروض عقوبة، باعتبار أنه هو مو واجب نفسي، فهو ما عليه عقوبة، والواجب الغيري ما عليه عقوبة، فكأنه يصير في مأزق أنه كيف نقول هذا حتما معاقب الذي يترك طي المسافة فلا يحج. يقول هذا الذي هو حتما معاقب على ماذا هو معاقب؟ يطرح إن قلت مفصلة، شوفوها في كلامه رحمه الله مفيد جدا، يطرح إشكال مفصل، يقول هذا على ما على أي شيء معاقب، ثم يحمل في مقام رد الإشكال بشكل شديد ينبه العقل، أنه يقول أصلا شلون تتوهمون تشكون وتتوقفون أن العقوبة هي على الحج نفسه؟ قطعا مو على المقدمات، هي على الحج. زين ليش العقوبة تصير على الحج؟ يقول لأن مناط حكم العقل باستحقاق العقاب على ترك الواجب مو على المقدمات، فلا فرق في نظر العقل الذي هو الحاكم في هذا الباب بين أن يعجز المكلف نفسه عن الحج في أيام عرفة، يعني بعد تحقق الوجوب ماذا؟ الوجوب الشرعي، وبعد أن يحين أوانه. فلا فرق في نظر العاقل الذي هو الحاكم في هذا الباب بين أن يعجز المكلف نفسه عن الحج في أيام عرفة وبين أن يعجز نفسه عنه قبل ذلك بترك المسير من قبل ماذا؟ من قبل أيام عرفة، يعني من قبل وقت الوجوب، لأنه هو هذا ينظر إليه العقل بنظرة واحدة، يقول هذا ترك الحج، هذا تارك للحج، يبقى تارك للحج هو كان هناك قريب من عرفة وكان يسعه أن يحج وقادرا على الحج، أو هو بقى في منزله وما حج، على حد سواء. فالمنشأ في العقوبة هو ترك للحج، زين على أي أساس يؤاخذ؟ يقول أنه قادر، أنا من أول صورنا قدرته وقلنا سعة القدرة، من قلنا سعة القدرة يعني ماذا؟ يعني هو هذه القدرة الواسعة اللي هي تشمل حال المكلف ولو من قبل زمان الوجوب، هذه القدرة هو داخل تحتها، إذا كان داخلا تحتها يعني هو قادر، فإذا عصى لم يفعل ما هو قادر عليه يكون مؤاخذا على معصيته للوجوب النفسي. واضح إن شاء الله؟ هذا تقريبا خلاصة كلام المحقق النائيني في المقام. وأما مناقشته فإحنا نخلي فسحة أن تراجعوا، أنا مهما أختصر يبقى عندي مثلا يعني قلق أنه قد يكون إحنا من اختصرنا ما كان اختصارنا مطابق لدقائق مرامه رحمه الله، وأنا جدا أستأنس إذا تناقشون تقولوا لا لعله مو هذا قصد المحقق، يعني تلتمسون مثلا له عذرا عن بعض ما قاله، تبينون نكتة أساسية في هذا الأمر، لأنه المتابعة لكلمات الأعلام والتدقيق فيها بالحقيقة هو هذا منجم لمعرفة كثير من الحقائق، هم كلمات الأعلام، هو يعني ميدان هام جدا للوصول إلى كثير من الحقائق التي نحن بصددها، هم سبقونا وصلوا إليها وإحنا نستفيد منهم. فالإنسان هو يترك هذا ويبقى هو وحده يعمل مثل واحد عنده مستشارين من الطراز الأول في قضية خطيرة ومهمة وعدهم رؤية في موضوع، هو لا يهتم بأن يستشيرهم، هو يتصرف مباشرة، هذا يكون جدا يعني ساذج إنسان، لأنه عنده فرصة أن يستفيد من هذه العقول بما توصلت إليه وهو ما يركز في أنه يقتبس منها ويأخذ منها. فلهذا أرجو أن تراجعوا الكلام، وعبارتهم حسنها أنه سهلة، عبارة فوائد الأصول يعني سهلة جدا، والحمد لله رب العالمين.